بسم الله الرحمن الرحيم وبه استعين وصلي وسلم على مبعث رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس 37 من شرح كتاب الصلاة شرح مختصر خليل بن إسحاق المالكي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا عند فصل النافلة قال فيه المصنف رحمه الله تعالى: نجيب نافل وتأكد بعد مغرب كظهر وقبلها كعصر بلا حد والضحى وسر به نهارا. قال رحمه الله تعالى: نجيب نافل معناها ندبت النافلة في كل وقت تحل فيه النافلة يندب للإنسان أن يصلي فيه. فالنافلة بابها مفتوح، يمكن للإنسان في أي وقت من الأوقات التي لم تكره أو تمنع فيها النافلة يندب للإنسان أن يصلي شيئا منها. وتأكد بعد مغرب معناها وتأكد الندب بعد صلاة المغرب، بعد صلاة المغرب يتأكد الندب. وبعد طبعا الذكر الوارد فيها بعد أن يكمل الإنسان وأذكار صلاة المغرب يندب للإنسان أن يصلي شيئا من النافلة. وتأكد بعد مغرب كبعد ظهر، كبعد ظهر كما تتأكد النافلة أيضا بعد الظهر، معناها بعد صلاة الظهر وقبلها، كبعد ظهر وقبلها معناها تتأكد النافلة بعد صلاة الظهر وقبل صلاة الظهر. كعصر معناها تتأكد النافلة قبل صلاة العصر، قبل صلاة العصر بلا حد، معناها النفل قبل الظهر وبعده وقبل صلاة العصر وبعد صلاة المغرب، هذا قال بأنه بلا حد، بلا حد يتوقف عليه الندب، بحيث لو نقصه الإنسان أو زاده فات عليه أصل الندب. بل الباب مفتوح يندب للإنسان أن يصلي ما شاء. وهناك بعض العلماء يقول أن هناك حد، وهو المشهور أن بعد قبل الظهر وبعده أنه يسن للإنسان أن يصلي أربعا، من صلى لله أربعا قبل الظهر وأربعا بعده بنى الله له بيتا في الجنة. كذلك أيضا من رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. وبعض الأحاديث ورد أيضا ركعتان قبل صلاة الظهر وركعتان بعد صلاة الظهر، من صلى لله 12 ركعة. ثم قال رحمه الله تعالى: بلا حد والضحى معناها وتأكد أيضا الضحى، معناها بلا حد، معناها بلا حد معين ليس هناك حد. والضحى معناها وتأكد أيضا من النوافل صلاة الضحى وأقله ركعتان وأوسطه 6 وأكثره 8. ولذلك الضحى أيضا من النوافل المتأكدة. والضحى وسر به نهارا، وسر به نهارا قال أنه وندب أيضا سر به معناها سر بالنفل، معناها بقراءة النفل نهارا، معناها الإنسان إذا أراد أن يصلي شيئا من النافلة في النهار ينبغي أن يسر في، يندب له أن يسر في القراءة. ولذلك في كراهة رفع الصوت، كراهة الجهر فيها قولان: الجهر بالنافلة يكره، ولكن هذا يستثني منه العلماء ورد الإنسان إذا صلاه نهارا، ورد بالليل الذي كان يصليه الإنسان وإذا سهى عنه وأراد أن يقضيه بالنهار يصليه جهرا طبعا. وجهر ليلا معناها وندب جهر ليلا، معناها يندب للإنسان إذا أراد أن يصلي شيئا من النافلة في الليل أن يجهر بالقراءة طبعا، ما لم يشوش على مصل آخر. وطبعا السر به جائز، ولكن الأفضل الجهر. وتأكد بوتر معناها تأكد ندب الجهر بالوتر، معناها يتأكد أن الوتر إذا صلاه الإنسان أنه ينبغي أن يجهر بالقراءة، وكذلك أيضا مثل الوتر العيد، وكذلك أيضا مثله الاستسقاء. وتحية مسجد، وندب أيضا تحية المسجد معناها يندب للإنسان إذا دخل المسجد أن يحييه، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وتحية المسجد قال العلماء أنها ركعتان لداخل متوضئ وقت جواز يريد جلوس، ويكره الجلوس قبلها ولا تسقط بالجلوس. أما إذا كرر الإنسان الدخول إلى المسجد عدة مرات فإذا كرر إذا دخل بالقرب، إذا دخل وحي المسجد ثم خرج ودخل بالقرب فإنه يكتفي بالتحية الأولى، فلا يحتاج إلى التحية كلما كرر الدخول. وتحية. ثم قال رحمه الله تعالى وبدء به بمسجد المأذون تأكد بفرض وتحية مسجد، وجاز ترك مار، قال أنه وجاز ترك مار، معناها يجوز للإنسان إذا كان مارا من المسجد يجوز له أن يترك التحية، وجاز ترك مار بالمسجد لتحية المسجد. وتأدت بفرض، تأدت تحية المسجد بالفرض، معناها يقوم الفرض مقامها، يقوم الفرض مقامها، ويحصل له أيضا ثوابها إذا نواه. الإنسان إذا دخل المسجد وكان يريد أن يحيي المسجد فأقيمت الصلاة ونوى بصلاة الفريضة نوى بها تحية المسجد، يحصل له ثواب تحية المسجد وثواب أيضا الصلاة. هذا هو معنى قوله وتأدت، وتأدت بفرض. وبدء بها بمسجد المدينة قبل السلام عليه صلى الله عليه وسلم، قال أن الإنسان يندب له أن يبدأ بتحية المسجد بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يزور النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان إذا دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بتحية المسجد قبل السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تحية المسجد حق لله، هو حق الله سبحانه وتعالى يقدم على حق النبي صلى الله عليه وسلم. وإيقاع نفل به بمصلاه صلى الله عليه وسلم، وندب إيقاع نفل به، معناها بمسجد المدينة، بمصلاه صلى الله عليه وسلم، معناها بموضع صلاته صلى الله عليه وسلم، الموضع الذي كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم يندب للإنسان أن يصلي فيه، معناها إيقاع النافلة بمصلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي فيه، هذا أيضا من الأشياء المندوبة. والفرض بالصف الأول، والفرض بالصف الأول، معناها وندب إيقاع الفرض بالصف الأول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والله في غيره من المساجد، أي إنسان أتى إلى مسجد يندب له أن يصلي الفريضة في الصف الأول. وتحية مسجد مكة الطواف، قال أنه إذا أتى الإنسان لمسجد مكة اللي هو المسجد الحرام أنه يحييه بالطواف، يحيي الإنسان تحية مسجد مكة الطواف لمن طلب بها. نعم، المهم أن الإنسان إذا دخل المسجد الحرام أنه يطالب بتحية تحية المسجد الحرام، تحيته الطواف، تحية مسجد مكة الطواف. ثم قال رحمه الله تعالى وتراويح، معناها وتأكد أيضا التراويح، تراويح لصلاة التراويح اللي هو قيام رمضان، فهذا أيضا يتأكد، يتأكد من النوافل. وانفراد بها، وندب انفراد بها، معناها انفراد بها معناها فعل التراويح في البيوت ولو فعلت جماعة، لأنها من النوافل، والنوافل الأصل فيها أن تصلى في البيوت. وانفراد بها إن لم تعطل المساجد، قال أنه محل ندب الانفراد بصلاة التراويح إن لم يؤدي ذلك الانفراد إلى تعطل المساجد، معناها المساجد لا تجد من يصلي فيها، فينبغي أن تقام الصلاة في المساجد، ثم بعد ذلك إذا استمرت في المسجد فلا مانع يندب للإنسان إذا كان من أهل القرآن أن يصليها في بيتهم. وندب الختم، معناها وندب للإمام الختم لجميع القرآن في قيامهم، في قيام رمضان فيها، معناها في التراويح. وسورة تجزئ، معناها سورة تجزئ، معناها في جميع الشهر إذا كان الإنسان يصلي كل ليلة بسورة من القرآن قال أنها تجزئ وإن كانت خلاف الأولى. 23، قال أنها صلاة التراويح أنها 23 ركعة، طبعا بالشفع والوتر، هذا هو اللي كان عليه العمل القديم، أن صلاة التراويح أنها 23، ثم جعلت 36، ثم جعلت في زمن عمر بن عبد العزيز 36، معناها بغير الشفع والوتر. لكن ما جرى به العمل في السلف القديم هو أن تكون 23. وخففت، خفف مسبوقها ثانيته ولاحقة. قال أن خفف مندبا مسبوقها، معناها المسبوق في صلاة التراويح بركعة يخفف ثانيته ويلحق بالإمام، معناها أدركت مع الإمام الركعة الثانية من ركعات التراويح، بعض ركعات التراويح، أنك إذا سلم عنك الإمام تخفف الركعة وتلحق بالإمام ولحق الإمام. ثم قال رحمه الله تعالى: وقراءة مسبوقها ثانيته ولاحقة، وقراءة شفع بسبح، معناها وندب أيضا قراءة شفع بسبح، معناها الشفع يندب للإنسان إذا صلاه أن يقرأ في الركعة الأولى سبح في الأولى. والكافرون معناها في الركعة الثانية طبعا بعد الفاتحة فيهما. وندب ووتر، ووتر بإخلاص، معناها وندب قراءة وتر وهو ركعة واحدة بإخلاص، معناها ركعة الوتر يندب للإنسان أن يقرأها يقرأ فيها الإخلاص والمعوذتين بعد الفاتحة. لمن له حزب، إلا لمن له حزب فمنه فيهما، إلا لمن له حزب، معناها الإنسان إذا له كان له قدر معين من القرآن يقرأه في نافلته ليلا فمنه، معناها فيقرأ منه، معناها من حزبه في الشفع والوتر، يجوز له أن يقرأ من حزبه في الشفع والوتر، فذلك لا مانع منه. وفعله لمنتبه آخر الليل، معناها وندب فعله، معناها اللي هو الوتر مع الحزب آخر الليل، فعله لمنتبه معناها لمن شأنه الانتباه، شأنه الانتباه آخر الليل، آخر الليل معناها الإنسان إذا كان يستيقظ آخر الليل يندب له أن يؤخر الوتر حتى يصليه مع يختم به قيام الليل، جعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا لمنتبه، معناها شخص اللي شأنه وعادته الانتباه آخر الليل يندب له أن يؤخر الوتر. ولم يعيد، لم يعيده مقدم، قال أنه لم يعيده اللي هو الوتر شخص قدمه أول الليل وانتبه آخر الليل ثم صلى من النافلة ثم صلى، قال أنه لا يعيد، أنه لا يعيد، لا يعيد الوتر ثم صلى، ثم صلى ما جاز له، ما هو اسمه، ما شاء من، ما شاء أن يصلي ثم صلى، وجاز، وجاز التنفل بعد الوتر، معناها جاز للإنسان أن يتنفل بعد وتره، معناها الإنسان إذا مثلا أوتر أول الليل وطرأ عليه أنه سيتنفل يصلي النافلة أنه يجوز له أن يصلي بعد الوتر، بعد الوتر ما شاء ولا يعيده. وعقب، وعقب شفع منفصل عنه، معناها وندب فعل الوتر قبل، معناها بعد، بعد الشفع منفصل عنه، معناها فعل الوتر يندب أن يكون بعد الشفع ويكون منفصل عنه بسلام، إلا الاقتداء، إلا اقتداء بواصل، معناها إلا إذا اقتدى الإنسان بشخص يوصل الوتر بالشفع فيوصله معه وينوي بالركعتين ينوي بهما الشفع وبالركعة الأخيرة ينوي بها الوتر وكره وصله. قال أنه يكره أن يصل الإنسان الوتر بالشفع من غير سلامه من دون أن يسلم بينهما. ووتر بواحد، بواحدة، معناها قال أنه يكره الوتر بالواحدة من غير تقدم الشفع، معناها يكره الإنسان أن يوتر بواحدة، معناها أن يوتر الإنسان بركعة واحدة من غير أن يقدم عليها شفع، من قدر أن، من غير أن يصلي الشفع، هذا قال أنه يكره. وقراءة ثان من غير انتهاء الأول، وكره قراءة إمام ثان في صلاة التراويح من غير انتهاء قراءة الإمام الأول، لأن ذلك يؤدي، سيؤدي إلى عدم ختم القرآن. وكره نظر بمصحف في فرض، قال أنه يكره النظر في المصحف، معناها قراءة، القراءة في المصحف في الفريضة في فرض أو في نفل، أو فينا أو أثناء نفل أو في أثناء نفل، معناها لأن الإنسان سيشتغل بالمصحف ويغيب عنه الخشوع. لا أوله، لا يكره أوله، لا يكره لأن أوله لأنه يمكن الإنسان إذا بدأ النافلة من دون المصحف فيكره له أن يأخذ المصحف أثناءها، لكن إذا بدأ النافلة بقراءة المصحف فيجوز له أن يستمر بدون كراهته. وجمع كثير لنفل، جمع كثير لنفل، قال أنه يكره جمع كثير لصلاة النافلة من غير التراويح، معناها اجتماع الناس لصلاة النافلة من غير التراويح، قال أنه يكره لنفل. أو بمكان مشتهر، أو جمع قليل كالرجلين والله الثلاثة بمكان مشتهر، جمع ليس كثير لكنه في مكان مشتهر أيضا، هذا أيضا يكره خوف الرياء. وإلا فلا، وإلا بأن كان المكان غير مشتهر والله عاد الجمع أيضا ملي قليل فلا يكره، فعند ذلك لا يكره، معناها فلا كراهة، لا كراهة في ذلك الوقت. وكلام بعد صبح لقرب الطلوع، معناها ويكره الكلام بأمر من أمور الدنيا بعد صلاة الصبح لقرب الطلوع، معناها لقرب طلوع الشمس، لقرب طلوع الشمس يكره الكلام. بعد أن يصلي الإنسان صلاة الصبح يندب له أن يشتغل بالذكر والاستغفار والدعاء حتى تطلع الشمس، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى لله، من صلى الصبح في جماعة ثم جلس فجلس يذكر الله حتى طلعت الشمس كتبت له ثواب حجة وعمرة تامة. ولذلك الاشتغال الإنسان، اشتغال الإنسان بغير الذكر وغير الدعاء وغير الاستغفار من أمور الدنيا، هذا من الأشياء المكروهة. هذا ثم قال رحمه الله تعالى لقرب الطلوع لا بعد فجر، لا بعد فجر، معناها لا كراهة للكلام بعد الفجر، لا كراهة بعد أن يطلع الفجر لا يكره الكلام. فعائشة رضي الله عنها كانت تقول أنه صلى الله عليه وسلم حين يكمل قيامه من الليل أنه يحدثها لا بعد فجر وقبل الصبح. وضجعة، معناها وكره ضجعة، معناها ليضجع الإنسان على يمينه بين الصبح وركعتي فجر، معناها بين صلاة الصبح وركعتي الفجر يكره الإنسان أن يضجع إذا فعله بنية الاستنان لا بنية الاستراحة. إذا فعله الإنسان استنانا هذا هو محل الكراهة، أما أن يفعله الإنسان بنية الاستراحة فلا مانع. والوتر سنة آكد، قال أن الوتر أنه سنة آكد، معناها آكد السنن، الوتر سنة آكد السنن. ثم عيد كذلك، أيضا العيد يلي الوتر في السنة، وآكد السنة الوتر يكون آكد السنة، لأن هناك من يقول من العلماء من قال بوجوبه، الحنفية مثلا قالوا بوجوبه. ثم عيد، ثم بعد ذلك العيد اللي هو الفطر والله الأضحى، أيضا يليان الوتر في التأكيد. ثم كسوف، ثم استسقاء، ثم يلي ذلك في التأكيد الكسوف، ثم يليه ذلك أيضا الاستسقاء. ووقته بعد عشاء صحيحة وشفق، قال أن وقت الوتر الوقت المختار بالنسبة للوتر معناها بعد عشاء صحيحة وبعد شفق، معناها عن بعد أن يصلي الإنسان العشاء الصحيحة وبعد أيضا مغيب الشفق، احتراز من تقديم العشاء والله احتراز من مثلا الجمع، لا بد أن تكون العشاء صحيحة وبعد الشفق. ولذلك إذا بعد الشفق معناها فعله قبل العشاء وبعد وقبل فعله مثلا قبل مغيب الشفق، هذا يقول أنه يقال أنه لغو، معناها لا عبرة به ولا يصلى إلا بعد مغيب الشفق، هناك حين يبدأ وقته وتصلى أيضا صلاة العشاء بعد عشاء وبعد الشفق. للفجر معناها يستمر وقته للفجر، معناها إلى أن يصل إلى طلوع الفجر للفجر. وضروريه للصبح، معناها وضروريه من طلوع الفجر للصبح، معناها لتمام صلاة الصبح، قال أنه يبدأ ضروريه من طلوع الفجر، من طلوع الفجر إلى أن يصلي الإنسان صلاة الصبح. وندب قطعها قطعها له، أنها يندب قطع صلاة الصبح له، معناها لأجل الوتر. إذا تذكر الإنسان الوتر وهو يصلي صلاة الصبح يندب له أن يقطع صلاة الصبح من أجل أن يصلي الوتر إذا كان فذا. إذا كان الإنسان يصلي وحده لا مؤتمن، معناها المؤتم الذي يصلي مع الإمام فلا يندب له القطع، لا يندب له القطع، يجوز له غير لا يندب له. وفي الإمام روايتان، وعناها وفي ندب قطع الإمام وجوازه روايتان، اختلف العلماء في روايتين على روايتين، هل يندب للإمام إذا تذكر الوتر أن يقطع أو لا يندب له. ولذلك هذه الأقوال مراعاة للقول القائل بأنه واجب. وإن لم يتسع الوقت إلا لركعتين تركه. قال أن الإنسان إذا يتسع الوقت الضروري، معناه إذا ضاق الوقت على الإنسان ولم يتسع الوقت الضروري إلا لركعتين يدرك فيهما الصبح، قال تركه، معناها ترك الوتر وصلى الصبح وقضى الفجر إن اتسع الوقت، لا لثلاثين أو أربع. إذا اتسع الوقت لصلاة ثلاث ركعات أو أربع ركعات فلا لا يترك الوتر، بل يصليه ويصلي الصبح ويقضي الفجر بعد أن تحل النافلة. ولخمس، معناها وإن اتسع الوقت لخمس ركعات ولا ست ركعات صلى الشفعة، أيضا يصلي الشفعة ثم يصلي الوتر ثم يصلي الصبح وقضى الفجر حين تحل النافلة. ولو قدم، معناها قال ولو قدم الشفعة في أول الليل فيعيده لأجل أن يصل به الوتر، ذلك هو المشهور عند العلماء. ولسبع زاد الفجر، معناها وإن اتسع الوقت لسبع، معناها لسبع ركعات زاد الفجر على ما تقدم، معناها يصلي الشفعة ويصلي الوتر ويصلي ركعتي الفجر ويصلي صلاة الصبح على ما تقدم، وهي رغيبة تفتقر لنية تخصها. قال أن صلاة الفجر، وهي أي صلاة الفجر، رغيبة رتبتها كأنها دون السنة وفوق النافلة، وهي تفتقر لنية تخصها، معناها تميزها عن مطلق النوافل بخلاف غيرها من النوافل، ولذلك هي مؤكدة ولذلك تحتاج إلى نية تخصها، تفتقر نية تخصها، ولا تجزئ إن تبين تقدم إحرامها للفجر. قال ولا تجزئ، اللي هو صلاة الفجر، إن تبين تقدم إحرامها للفجر، معناها تبين أن الإنسان أحرم قبل طلوع الفجر وبعد الإحرام مباشرة طلع الفجر، هذا هنا لا تجزئ صلاة الصبح. ولو بتحر، ولو كان الإنسان تحرى واجتهد ثم أحرم ثم طلع الفجر بعد إحرامهم، قال أن حتى تحرى واجتهد حتى ظن طلوع الفجر وتبين أنه أحرم قبل طلوع الفجر، هذا أيضا لا تجزئ صلاة الصبح. وندب الاقتصار على الفاتحة وإيقاعها بمسجد، قال أنه ندب الاقتصار فيها على الفاتحة، معناها ندب الاقتصار في تحية في ركعتي الفجر على الفاتحة، لا ولا تجزئ إن تبين تقدم إحرامها للفجر، اللي المراد به ركعتي الفجر إذا تبين أن الإنسان أحرم لركعتي الفجر قبل طلوع الفجر أنه لا تجزئ هذه الصلاة. ولو تحرى الإنسان وأتى بركعتي الفجر وتبين أنه أحرم بعد طلوع الفجر فلا تجزئه. وندب الاقتصار على الفاتحة، قال أنه يندب الاقتصار على الفاتحة في ركعتي الفجر وإيقاعها بمسجد، وندب أيضا إيقاع ركعتي الفجر بالمسجد ونابت عن التحية. إذا أخر الإنسان ركعتي الفجر حتى أتى إلى المسجد وصلى ركعتي الفجر تنوب عن التحية ويحصل له ثواب التحية إذا نواها. وإن فعلها ببيته لم يركع. قال أن الإنسان إذا فعلها، معناه صلى ركعتي الفجر ببيته ثم أتى المسجد لم يركع، معناها لم يركع ركعتي الفجر ولم يركع أيضا لتحية المسجد بل يجلس. والذي قواه رشحه ابن القاسم أنه يركع وأنه يحيي المسجد. ولا يقضى غير فرض إلا هي، قال أنه لا يقضى غير فرض، معناها يحرم كما قال بعض العلماء أنه يحرم قضاء النوافل غير الفريضة إلا هي، معناها إلا ركعتي الفجر فتقضى، معناها فللزوال، معناها فتقضى من حل النافلة للزوال، تقضى من حل النافلة للزوال، يمكن الإنسان أن يقضيها إذا ضاق على الوقت. وإن أقيمت الصبح وهو بمسجد تركها، قال أن الإنسان إذا أقيمت الصبح على من لم يصليها، شخص لم يصلي ركعتي الفجر وهو والحال أنه بمسجد والله موجود برحبتهم، تركها، معناها يتركها وجوبا ودخل مع الإمام. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وخارجه، معناها وإن أقيمت عليه الصبح حال كونه خارج المسجد والله خارج رحبته ركعها إن لم يخف فوات ركعة، قال أنه يصلي ركعتي الفجر إذا لم يخف فوات ركعة من صلاة الصبح، من صلاة الصبح مع الإمام، وإلا إذا خاف فوات ركعة مع الإمام تركها ودخل مع الإمام. وهل الأفضل كثرة السجود أو طول القيام؟ قال أنه اختلف العلماء هل الأفضل في النافلة كثرة السجود، مراد بكثرة السجود معناها كثرة الركعات، أن صلى الله عليه وسلم قال عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. والله الأفضل طول القيام، معناها اللي هو طول القراءة لخبر أفضل الصلاة طول القنوت المراد به القيام، قولان في هذه المسألة هل الأفضل كثرة السجود ولا طول القيام، قولان. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.